أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في المذهب التجريبي القسم الثاني من البحث، وانتهى بنا الكلام في المقام إلى الاتجاه الثالث الذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، والمعبر عنه أنه ذو النزعة السلوكية أو سيكولوجية عفوا. وهذا البحث إذا صح التعبير، يعني الاتجاه الثالث، هو الاتجاه الأخير في محل البحث قبل أن ندخل في صلب الموضوع بالنسبة إلى ما أفاده السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في القسم الثالث في الاستقراء والمذهب الذاتي للمعرفة، الذي يتكون من فصلين أساسيين: الفصل الأول في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الموضوعي، الثاني في الدليل الاستقرائي في مرحلة التوالد الذاتي الذي سوف نأتي عليه مفصلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم في الاتجاه الثالث كما ذكرنا في مستوى البحث السابق، هناك تركيز على جزئيتين أساسيتين. الجزئية الأساسية هي ما انطلق منها ديفيد هيوم في عملية التشكيك الكاملة والكلية لجميع الجزئيات الواقعة في دائرة نظرية المعرفة، والتي أراد من خلالها بشكل واضح جدا أن يحاول أن يبعد ماذا؟ جميع المبادئ المعرفية العقلية. ديفيد هيوم لا يؤمن بشيء اسمه مبادئ عقلية أولية فطرية معرفية أولا، إلا أن الإشكالية في ديفيد هيوم لم تقف عند هذا الحد. لماذا؟ لأنه حتى المساحة الحسية التجريبية المحضة أيضا بدأ التشكيك بها بشكل كامل وكلي من جميع الجهات. كما بينا في مستوى البحوث السابقة أن ديفيد هيوم حاول بشكل كبير جدا أن يقول بأن الساحة المعرفية التي إذا صح التعبير تنتمي إلينا وننتمي إليها لا يمكن الركون إليها على مستوى الحقائق. لاحظ، من هنا بدأ البعد السيكولوجي في البحث، وهذه الجزئية الثانية في البحث التي سوف نتناولها. الجزئية الثانية تتعلق بالإدراك، وهذه المسألة، مسألة الإدراك، فيها قسمين من البحث. تارة أن هناك بحث دعنا نقول تحليلي عقلي، سمه ما شئت، الآن التسمية ليست مهمة، وإن كانت إطلاق البعد التحليلي أدق من إطلاق البعد العقلي، وأن كان العقل هنا سوف يكون فاعلا في عملية إثبات المساحة التحليلية، لكن المهم أنه المساحة التحليلية دعنا نقول هكذا أخذت حيزا كبيرا جدا على مستوى نظرية المعرفة في بيان حقيقة الإدراك، لكن من جهة سيكولوجية، يعني تحليل البعد السيكولوجي أين؟ في الدائرة التركيبية المعرفية. جيد، إلا أنه هذا جزء من البحث. ثم دخل على الخط ماذا؟ علم التشريح ومحاولة إدخال البعد الفسلجي في الدائرة السيكولوجية، بمعنى أنهم حاولوا أن يدرسوا الجانب السيكولوجي لكن من خلال التأثيرات الفسلجية الموجودة أين؟ في إشارات الدماغ وقدرة الدماغ على إعطاء إشارات مختلفة للمساحات المختلفة من الأجهزة المختلفة في الدائرة الإنسانية، وكيف تعمل هذه الإشارات بعضها مع بعض على مستوى المساحة السيكولوجية. فكأنما البحث هنا يكون مزدوجا بين الجزئية الفسلجية التشريحية من جهة، وبين المساحة السيكولوجية من جهة أخرى. المهم، ما يحاول السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في الاتجاه الثالث أن نكون نظرة عنه بواسطة ما أفاده السيد الشهيد الصدر هو هذا مختصرا: ما فعله ديفيد هيوم أولا، وثانيا مستوى التحليل الإدراكي السيكولوجي الذي إذا صح التعبير وقع في هذه الدائرة. لذلك نحتاج مرة أخرى أن نقرأ من أول العبارة حتى نحاول أن نفهم بشكل واضح جدا ماذا أفاد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام. قال: ويمكننا أن نطلق على الاتجاه الثالث في صفوف التجريبيين اسم الاتجاه السيكولوجي في تفسير الدليل الاستقرائي. طبعا هنا سوف ندخل على نظرية المعرفة في الدائرة الاستقرائية من خلال بوابة الإدراك وتحليل الإدراك، وهو اتجاه يؤدي إلى تجريد الاستدلال الاستقرائي من أي قيمة موضوعية، ويربط الاعتقاد الاستقرائي بالعادة. طبعا كما قلت المسألة مسألة تحليل للإدراك عن طريق ما يسمى بالعادة. فحاول ديفيد هيوم لأنه هو الرائد في هذه المسألة أن يوعز جميع التحركات الموجودة في الساحة الإنسانية من منطلق العادة. وقد يكون الرائد الأول لهذا الاتجاه هو ديفيد هيوم الذي يعتبر من طليعة الفلاسفة الذين بشروا بالمذهب التجريبي، لكن ليس المذهب التجريبي بجميع الاتجاهات كما في اليقينية والاحتمالية، لا، وإنما حاول أن ينطلق بالمذهب التجريبي من خلال إذا صح التعبير إعادة صياغة نظرية المعرفة من خلال بوتقة العادة. وكرسوا كل جهودهم الفلسفية لتثبيته والدفاع عن المذهب التجريبي ذا النزعة السيكولوجية. وجاءت بعد رتح من الزمن السلوكية الحديثة والتي تمثل إحدى المدارس الكبيرة في علم النفس الحديث، هذا الذي قلنا عليه بأنه عملية تحليل البعد السيكولوجي لكن بواسطة البعد التشريحي وغير البعد التشريحي، لكي تواصل اتجاه ديفيد هيوم نحو التفسير السيكولوجي للدليل الاستقرائي. طبعا من رواة هذا العمل الكبير جدا يعني بعد ذلك هو بافلوف كما تعرفون، وخاصة في نظرية الاقتران الشرطي ورد الفعل الشرطي، بعد أن أدخلت تطويرات مهمة على هذا الاتجاه إذ نقلته من الصعيد الفلسفي إلى الصعيد العلمي. الصعيد العلمي سواء كان السيكولوجي البحث لاحظ أو السيكولوجي التشريحي يعني الذي تداخلت فيه الفسلجة مع يعني الفلسفة الفسلجة التشريحية مع ماذا؟ مع المساحة السيكولوجية لدراسة السيكولوجيا. يوضح ديفيد هيوم مشكلة الدليل الاستقرائي التي يحاول علاجها كما يلي: أن جميع الاستدلالات الخاصة بأمور الواقع، يعني أمور الواقع يريد بها الأمور الحياتية التي نعيشها، مبنية على علاقة العلة والمعلول. ديفيد هيوم من هنا يريد أن يركز بشكل كبير جدا على السببية، يعني عندما يدخل في دائرة العلة والمعلول، يعني كان الأولى بالسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يضع بين شارحتين السببية، لأنه ديفيد هيوم يعتقد بأنه حجر الزاوية الذي ترتكن إليه الذي تعتمد عليه جميع نظرية المعرفة ينطلق أولا وبالذات من أين؟ من السببية، من مبدأ السببية. فإذا استطعنا أن إذا صح التعبير نفكك هذا الحجر بشكل واضح جدا، إذن سوف تكون جميع المباني التي اتكأت عليه إذا صح التعبير قابلة للانهيار. وهذه العلاقة يعني علاقة العلة والمعلول هي العلاقة الوحيدة التي لا يمكن أن تتعدى الحواس، لأنه كما قلنا ديفيد هيوم لا يؤمن بشيء اسمه المبادئ القبلية أيا ما كانت، بل يعتقد أن المنطلق الأساسي في عملية ربط العلة بالمعلول يبدأ وينتهي أين؟ بالحس. فإذا كان هذا الحس كما سوف يظهر بعد ذلك مشكوك الحال، مشكوك الوجود، مشكوك النتائج على مستوى النتائج والمقدمات، إذن أيضا سوف تكون القضية في غاية الخطورة. جيد. قال: وهذه العلاقة، يعني علاقة العلة والمعلول، علاقة السببية، هي العلاقة الوحيدة التي لا يمكن أن تتعدى الحواس وتنبئنا بموجودات وأشياء لا نراها ولا نشعر بها. فإذا سألت شخصا ما عن السبب في اعتقاده بأمر من الأمور، الواقع ماذا؟ الغائب عنه، فسوف يتبادر إلى تبرير اعتقاده بذلك عن طريق علمه بواقعة أخرى. يعني ماذا؟ يعني على سبيل المثال، لو أنك سألته هنا أنه من أين سوف تعرف أن مطرا ما سوف ينزل في مدينة أخرى، مع أن كل الذي تعرفه أمت أن غيما ما كان موجودا هناك. أما المطر يعني الغيم حسي، ولكن نزول المطر غيبي. من أين يقول نتيجة العادة التي نعرفها مثلا، والتي تكررت عندنا عشرات المرات مئات المرات، والتي مفادها أنها متى ما كان هناك غيم كثيف جدا في الساحة السماوية في مستوى السماء، إذن سوف تمطر. لاحظ، ترتبط بذلك الشيء بعلاقة العلة والمعلول. فيقول مثلا: إني أعتقد بأن فلانا مريضا. لماذا؟ لأني رأيت الطبيب يدخل إلى منزله، أو لأنه كان بالأمس مزمعا على تناول طعام مضر يؤدي إلى ذلك المرض. يعني كان ناويا بشدة أن يأكل ذلك الطعام الذي يؤدي إلى ذلك المرض. وإذا رأينا شخصا يقتحم النار محاولا للانتحار، نجد إذن من حقنا أن نخبر بأنه سوف يحترق ويموت، لأن بين اقتحام النار والاحتراق علاقة العلة والمعلول، كما يقول من ديفيد هيوم. وما دمنا قد شاهدنا العلة التي هي النار، فمن الطبيعي أن نعرف المعلول الذي هو الموت. ولكن نتساءل مرة أخرى: كيف عرفنا هذه العلاقة بين اقتحام النار والاحتراق ثم الموت؟ والجواب أن مصدر هذه المعرفة كما يفسرها لنا ديفيد هيوم، هو التجربة التي جعلتنا نلاحظ هذا الأمر كثيرا فيما سبق، بأن اقتحام النار يقترن دائما بمن؟ بالاحتراق. ومرة أخرى نتساءل: كيف نستطيع أن نعرف أن ما لاحظناه حتى الآن من الاقتران بين اقتحام والاحتراق سوف يتكرر في المستقبل بنفس الطريقة التي لاحظناها في الماضي؟ فإنك وإن كنت سابقا قد انتهيت ضمن التجارب السابقة إلى أن كل دخول إلى النار يؤدي إلى الاحتراق، لكن من أين لك في المقام أن تقول بأن نفس هذه النتيجة سوف تكون مضمونة أين؟ في المستقبل. لاحظ هنا يقول ديفيد هيوم: إننا بحاجة إلى ما يبرر لنا المبدأ القائل بأن المستقبل يشبه الماضي، إذ بدون هذا المبدأ لا يمكن لأي تجربة إن تعاطيناها تكون استدلالا على المستقبل. إذن فما هو المبرر لهذا المبدأ؟ أي مبدأ؟ أن يكون المستقبل عين الماضي من جهة ماذا؟ الارتباط. هكذا يضع ديفيد هيوم المشكلة. طبعا أهم ما جاء به هيوم بهذا الصدد هو محاولة إثبات الدور في الاستقراء كما سوف يتبين، وهو أن الاستقراء الماضي ماذا؟ يعني عفوا، أن المساحة الاستقبالية تعتمد على الاستقراء، الاستقراء أيضا ماذا؟ يعتمد على المساحة الاستقبالية. إذن سوف يكون عندنا دور. لاحظ، بمعنى أن التجربة متوقفة على الاستقراء، الاستقراء سوف يتوقف على التجربة. ولعل أول من، إذا صح التعبير، أومأ إلى وجود الدور في الدليل الاستقرائي هو الفيلسوف الكبير جون لوك. لكن صياغة هذا النوع من التناقض لم تنكشف بشكل صياغي عالي جدا إلا عند هيوم. ف فعلى رأي هيوم أنه إذا أردنا أن نستدل على القضية القائلة بأن كل نار تحرق، ففي هذه الحالة لابد من توفر مقدمتين أساسيتين. الأولى منهما عبارة عن ملاحظاتنا السابقة التي كشفت عن صفة الإحراق لمن؟ للنار. والثانية الإقرار بأن الأشياء المتشابهة تخضع لنفس الحكم، يعني أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. بالتالي فهاتين المقدمتين يمكن أن نستنتج منهما نتيجة مفادها أن كل نار ماذا؟ محرقة. إلا أن الملاحظة الثانية، الملاحظة الواقعة في المقدمة الثانية، أما أن تكون مصادرة عن الاستقراء السابق أو مستدلة به، ولا شك أنه لا يوجد ما يبرر هذه المصادرة السابقة، فيبقى ماذا؟ حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نتاج استقرائي سابق. بالتالي نكون قد وقعنا بعملية دور مفرغة. لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد معتمد على الاستقراء، الاستقراء أيضا ماذا؟ سوف يعتمد على حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. والنتيجة أنه لا فرق في ذلك بينما لو قلنا أن ما نشاهده من الاستطرادات العديدة المنتظمة في الماضي تخول لنا أن نتوقع استمرارها أين في المستقبل، وما لو قلنا أن نجاح قاعدة الاستقراء في الماضي تدعونا إلى توقع النجاح أين في المستقبل. المهم بأنه الدور يكون ماذا؟ مستحصلا على كل حال. هنا عندما وقعنا في هذه الإشكالية كان على هيوم لا فقط أنه يذكر الإشكالية، وإنما نحتاج بشدة إلى أن يجد لنا ماذا؟ حلا. هنا جاء الحل من قبل من؟ من قبل هيوم، بأن المبرر لهذا المبدأ وهو أننا يمكن أن نعتمد على النتيجة التي أخذناها من الماضي للساحة المستقبلية. أقول بأن المبرر لهذا المبدأ ليس منطقيا، وإنما هو مبرر سيكولوجي. طبعا هذه المسألة السيكولوجية أيضا سوف يعتمد عليها السيد الشهيد الصدر فيما سوف يذكره عن من؟ عن بافلوف بعد ذلك، لأنه نظرية بافلوف كان السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه ناظرا لها بعمق. لاحظ. المهم، بالتالي عندما نأتي إلى المبرر السيكولوجي الذي يمكن من خلاله اكتشاف بالتحليل النفسي الموسع العلاقة الكامنة بين العلة والمعلول، والتي كانت تشكل حجر الأساس للاستدلالات الواقعة في الدائرة الخاصة بماذا؟ بأمور، مثلا بأمور الواقع. طبعا الواقع أن مذهب هيوم في الاستقراء كما قلنا يقوم على أمرين أساسيين، ويتوجب دراسة كلا هذين الأمرين. الأول بأن أي محاولة للاستدلال على مبدأ الاستقراء تتعرض للدور كما قلنا قبل قليل، كما أن التعميم، يعني عندما نقول كل 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 كل، لا يملك أي تبرير ممكن. هذا لابد أن يكون واضح، لأن هذه المسألة واقع عين في الدائرة المحورية لمن؟ للدور. أما الجزئية الثانية عفوا التي يقررها من؟ هيوم. فيقرر بأن ما نسعى إليه من استنتاجات استقرائية وقضايا تعميمية كل ذلك يقوم على فهم خاطئ لمعنى السببية. لاحظ. هذا المقدار الذي ذكره هيوم استقطب بشكل كبير جدا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لاحظ. تعبير آخر، أن الجزئية الثانية هي المهمة عند السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كما سوف يتضح دون الأولى. لاحظ. يقول السيد الشهيد الصدر: وفيما يلي توضيح ما أفاده من؟ هيوم. جيد. إن هيوم يصنف الإدراكات إلى طائفتين. طبعا قلنا بأنه المساحة كلها التي نتحدث عنها نحاول من خلالها أن نعيش نظرية المعرفة، هذه مسألة مهمة جدا. لاحظ إن هيوم يصف الإدراكات إلى طائفتين، الانطباعات والأفكار، ونتوصل إلى التمييز بينهما بمعرفة مقدار القوة والحيوية الذي يصاحب كل منهما في الذهن. فالإدراكات التي تنطوي على مزيد من القوة والحيوية هي التي يعنونها هيوم بعنوان أنها انطباعات، وتندرج في هذه القائمة أو في هذه الطائفة جميع إحساساتنا، عواطفنا، انفعالاتنا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ الانطباعات. طبعا الانطباعات التي جاءت من ماذا؟ من الانطباع، من العادة، وهي التي سوف تكون الزاوية للقسم الثاني، حجر الزاوية بالنسبة للقسم الثاني، وهي الأفكار. أما الأفكار فهي الصور الواهنة لهذه الانطباعات، والتي نجدها أين؟ في إدراكنا حال غيبة الموضوع عنا. فنحن حين نواجه البحر مثلا نحصل على إدراك للبحر على درجة كبيرة من القوة والحيوية، وهذا هو ماذا؟ الانطباع. فإذا غبنا عن البحر وتصورنا البحر، تبين أن إدراكنا للبحر صورة لذلك الانطباع، لكن لا تتمتع بما كان للانطباع من قوة ووضوح. وهذا هو الذي يسميه هيوم ماذا؟ فكرا جيد. وبعد أن يميز هيوم بين الانطباعات وبين الأفكار، طبعا الانطباعات هي تصور، هي بالأسس المنطق الأرسطي، هي ماذا؟ هي الجامع بين مساحة التصور والتصديق. يعني عندنا تصور وتصديق وماذا؟ وحكم. أما عندما نأتي إلى الأفكار هي مجرد مساحة تصورية بحتة. وبعد أن يميز هيوم بين الانطباعات والأفكار، يؤكد الرأي القائل بأن الانطباعات لها السبق على الأفكار. هذا واضح جدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن للأفكار أن تكون أو أن يكون لها وجود ما لم يكن هناك قبلها ماذا؟ انطباعات. وإلا من أين يمكن أن تأتي بناء على مقالة من؟ هيوم، أن تأتي الأفكار ما لم تكن هناك ماذا؟ انطباعات. فكل فكرة بسيطة أو مركبة مردها إلى تلك الانطباعات. الفكرة البسيطة هي ماذا؟ هي مجرد تصور الشيء. الفكرة المركبة هي التصور والتصديق الواقع في الدائرة الافتراضية، وهي أني مثلا لو رميت نفسي من الأعلى إذن سوف أقع، هذه تسمى فكرة مركبة. غير أن هيوم يتناول الانطباعات نفسها بقسميها، عفوا، فيقسمها إلى قسمين رئيسيين. الأولى ما يعبر عنه بالانطباعات الواقعة في دائرة الإحساس، والأخرى الانطباعات الواقعة في دائرة التفكير. فنحن مثلا حينما نبصر أسدا نحصل على انطباع لذلك الأسد في إدراكنا، ومن الواضح أن ذلك الانطباع يتمتع بالقوة والحيوية بعد أن يغيب ذلك الأسد عن من؟ عن أعيننا. وبالتالي يزول الانطباع، لكن يحتفظ الذهن بصورة من ذلك الانطباع، وهذه الصورة هي الفكرة، أي الفكرة عن من؟ عن الأسد الذي كنا قد رأيناه. ثم هذه الفكرة قد تولد في النفس النفور والتهيب والخوف، ويعتبر هذا النفور والتهيب انطباعا. عندنا انطباع ثم ماذا؟ ثم فكر ثم انطباع. لاحظ، لأنه أيضا سوف يتمتع بدرجة كبيرة من الحيوية والقوة، خوف، رهبة. وهذا الانطباع ليس وليد الأحساس وإنما وليد الفكرة، فهو انطباع للفكرة. بينما يكون الانطباع الذي ولدته رؤيتنا للأسد انطباع الإحساس، فكأنما تكون نتيجة إحساس، انطباع، فكرة، انطباع. وأي انطباع يوجد في إدراكنا فهو يتخذ بعين عفوا بعد غيبته للموضوع أو بعد غيبة الموضوع مظهرا كفكرة، وهذه الفكرة قد تحتفظ بدرجة كبيرة من الحيوية في دائرة الانطباع، فتكون وسطا بين انطباع وفكر، وقد تفقد تلك الحيوية، لاحظ، فقدانا تاما فتغدو مجرد فكرة خالصة. والملكة التي نستعيد بها انطباعاتنا على المنوال الأول هي الذاكرة، فيكون عندنا إحساس، انطباع، فكر، انطباع، ماذا؟ ذاكرة. والأخرى التي نستعيد بها على المنوال الثاني هي الخيال، عندما يضمحل ذلك الانطباع ولا يبقى منه إلا الفكر، فأفكار الذاكرة تختلف عن أفكار الخيال، أفكار الذاكرة انطباعية، أفكار الخيال غير انطباعية. والمسألة تتعلق بدائرة القوة والحيوية الموجودة في الانطباع وغير الموجودة أين؟ في غير الانطباع، يعني الفكر. كما تختلف عنها أيضا في نسخ ماذا؟ حرفية تلك الانطباعات التي ولدتها والمطابقة لها، على حين أن الخيال يكون ماذا؟ حرا طليقا، ولكن حرية الخيال ليست بمعنى قدرته على إنشاء الأفكار الجديدة بدون انطباعات سابقة، لأن كل فكرة لا توجد في إدراكنا إلا نتيجة انطباع، ولكن الخيال حر في التصرف بذلك العدد الكبير من الأفكار الناتجة عن الانطباعات، فيفصل ويؤلف فيما بينها مكونا للصور والأوضاع التي ماذا؟ تروق له. طبعا تلاحظون إلى الآن ماذا يريد ديفيد هيوم؟ يريد أن يشرح لنا ما موجود في مساحاتنا من التصورات والتصديقات وأنها كيف تحصل، ويحاول إلى الآن ماذا؟ أن يبعد كل شيء عن أي دائرة، عن أي دائرة عفوا، أن يبعد المسألة بشكل واضح جدا عن مسألتين: العقل، المبادئ العقلية، هذه قضية لابد أن تكون واضحة جدا في أن هيوم ماذا يريد أن يبعدنا عنها. لماذا؟ لأنه كما قلنا قبل قليل لا يوجد في مساحة هيوم بأي مجال من المجالات انطلاق أولي حول الإيمان بمثل هذه المساحة ولو إيمانا أوليا، لكن مع ذلك لم، إذا صح التعبير، يطرح هيوم هذا السؤال المهم جدا، وهو أنه هذا البعد التسلسلي، إذا صح التعبير، الذي توافر عليه هيوم من الإحساس ثم الانطباع ثم الفكر ثم الانطباع ثم الذاكرة، فإذا بقي الانطباع تحول إلى ماذا؟ إلى الذاكرة، وإذا لم يبقى فكان فكرا في دائرة الخيال، ثم للخيال ماذا؟ أن يركب من الأفكار المختلفة ماذا؟ مساحات مختلفة تبقى في دائرة الذهن. أقول من أين، إذا مهم جدا، أنه من أين جاء هذا البعد التسلسلي؟ ما هو الدليل عنده غير ماذا؟ مساحة افتراضية بحتة يأتي فيها البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.